الجنوب والشمال والشرق والغرب أو المشرق والمغرب. كان يقول دائما قال الجهاد كلها مفتوحة الأول، كذلك القبول المصدر بفتح القاف، أما القبول يقول قبول جمع قبول، يقول كان ينكت عليه كثير يغضب عليه في الحقيقة، فإما إما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاه أو لا، والأول أي إما أن يشتمل على صفات القبول على أعلاه أو لا، قسمان، فالأول هو الصحيح، يعني إذا كان الحديث يشتمل على أعلى صفات القبول فهو الصحيح، إن لم يكن على أعلى الصفات بل يكون على أنزل فيكون الحسن. وهذا النوع الحسن فيه نزول درجتين، لكنه لما كان على ليس على أعلى درجة بل على أنزل درجة، وهاتان الدرجتان قد يكون حسن لذاته، يكون نزل شيئا قليلا من أعلى صفات القبول فيكون حسن لذاته، وإذا نزل أكثر من هذا من صفات القبول بحيث يكون ضعيفا مدلسا منقطعا توبع وشوهد فيكون من المقبول لكنه أنزل درجة من الأخوين السابقين، مع ذلك يكون حسنا، غاية ما في أحدهما حسن لذاته والثاني حسن لغيره. وإن لم يشتمل على إن لم يكن مقبولا فهو مردود، والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده. هنا هذا الكلام في الحقيقة اعترض عليه، والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده. يقول إذا كان مردودا ولا يقال له مردود إلا إذا لم تجد له أي صفة من صفات القبول، لكن إذا وجدت صفة من صفات القبول، الضعيف الواحد الذي حفظه ضعيف وعدالته ومروءته ثابتة للناس وليس شاذا ولا منكرا، فيكون ضعيفا لكنه ليس مردودا بالكلية، كأنه متوقفا فيه، هذا الذي يعبر عنه ناس كثيرون. فإذا وجد من يتابعه فالتحق إلى قسم المقبول، وإذا لم يلتحق إلى القسم المقبول فيبقى على تعبير غير واحد متوقفا فيه، لا نسميه مردودا. لكن الصحيح في الحقيقة نتيجته ماذا؟ إذا توقفت من القبول كأنك رددته، فالتعبير هو الذي يختلف في الحقيقة. وإلا إذا توقفت في القبول في أي شيء فلو كنت وجدت فيه صفات القبول كنت قبلته، معناه ليس فيه صفات القبول، توقفت لماذا؟ لأنك لم تجد فيه صفات القبول فصار معزولا مردودا، فهو سواء سميته متوقفا فيه أو سميته مردودا كلاهما بمعنى واحد. والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده، بل قد يكون الترجيح موجودا، لا شك أنه ضعيفا جدا موضوع، هذه درجات وكل درجة بعضها أنزل من بعض وأفحش من بعض، فلذلك لكنه لما قال ما دام هو مردود فيكون كله بصفة الرد يكفي وداخل في دائرة الرد لا يحتاج للتقسيم. واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، فمنه ما يصلح للاعتبار ومنه ما لا يصلح كما سيأتي، فكان ينبغي الاهتمام بالتمييز الأول من غيره. وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول، إذا كان صالحا للاعتبار فكأنك قبلته جزئيا، لكن في الحقيقة من حيث القبول التام لا تقبله، تتركه تكتبه للاعتبار، قبلته جزئيا وتركته جزئيا، فإذا كأنه يقول من حيث النظر في جهة هو من قسم المقبول، لكن من جهة أخرى جانب آخر بحيث لم تعمل به ولم تحكم به فهو يكون مردودا. فالأصل في الحقيقة ينبغي أن يكون في قسم المردود، الضعيف الصالح للاعتبار ينبغي أن يذكر في قسم المردود حتى يأتي ما يقويه، فيعني هذا هو الذي يودي إليه النظر. فهو أعلى مراتب، وجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول لأنه من قسم الحسن لغيره. ضعيف الحفظ إذا جاء مثله من يروي مثل من روى هذا الضعيف فيقوي بعضهم بعضا فيكون حسنا لأجل غيره، وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا ولم تنوى أنواعا، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا. هو يسمى هذا حديث الموضوع باعتبار أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان شخص كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث ونسب إليه فهذا ليس حقيقة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أنه لا يقال الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت إسناده وثبتت نسبته إليه. الضعيف أيضا لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القول الذي يقول فيه بأن الموضوع ليس حديثا، الضعيف أيضا ليس حديثا ما دام لم يثبت. فكما أن الضعيف ذكره في قسم المردود، كذلك الحديث الموضوع كان ينبغي أن يذكره في قسم المردود هنا أيضا. ولذلك قال ولكنه قال إنما لم يذكر الموضوع أو لم يذكر الموضوع حديث الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا، بل بزعم واضعه، بزعم واضعه. فلما زعم ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى يقال إنه حديث، وإلا الحقيقة في الحقيقة هو ليس بحديث. وقيل الحديث صحيح وضعيف، يعني لا يقسم الحديث. هناك من لا يقسم الحديث إلا إلى قسمين، الحديث إما صحيح أو ضعيف. لكن نتيجة الحسن الذي هو إما يكون من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح، لكنه حسن معمول به عنده، فيكون داخلا في قسم الصحيح في هذا بالتفصيل. حتى الذين قالوا الحديث لا ينقسم إلا إلى صحيح وضعيف، فقالوا إن الضعيف يعمل به، بعض الضعيف يعمل به، ومنها ما جاء منها أو فسر بهذا قول الإمام أحمد رحمه الله: إذا روينا الحلال والحرام تشددنا هكذا وقبض كفه رضي الله عنه، وإذا روينا في الفضائل والترغيب والترهيب فتساهلنا. ففسر غير واحد من العلماء قالوا تساهلنا أي الذي تسمونه الحسن لغيره، وهم كانوا يسمونه ضعيفا في القديم. فعلى كل حال بعضهم قسم وهو تقسيم القدامى صحيح وضعيف فقط. والحسن مدرج في أنواع الصحيح، الحسن بنوعيه، الحسن لذاته والحسن لغيره. لكن هو في قول الأئمة القدامى مدرج في قسم الضعيف أيضا، هو الذي قالوا فيه إذا كان في الترغيب والترهيب والفضائل فنتساهل في روايته الضعيف، يعني الحسن لغيره أو الحسن لذاته. أيا كان على كل حال قد استقر الاصطلاح الأخير أنه الحديث بثلاثة أنواع: الصحيح والحسن بنوعيه والضعيف بأنواعه. هذا مما استقر عليه الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا واقع أمره لا يخالف لا نصا ولا سنة ولا كتابا، بل الكتب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا التقسيم، هذا التقسيم. فهناك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، استدل به ابن حبان وغيرهم أن هناك إن لم يكن فاسق لا يحتاج إلى التبين، ولا بد أن تقبل السنة. كان في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ويعمل بهم، كذلك الشهادات مبنية على الخبر لا بد أن تعمل بها وإلا تتعطل أحكام كثيرة. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان يقبل بعضهم قول بعض ولا يكذب بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم كان يصلي إلى البيت المقدس سنتين أو شهور، وبعد ذلك يأتي واحد منهم ويقول: والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فداروا وهم في الصلاة كما هم، فكان يقبل بعضهم بعضا. فإذا كذلك الحديث الحسن لغيره له استدلال من كتاب الله تعالى، والأئمة لم يأتوا بها في هذا الاصطلاح ببدع من القول. فقول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. مرأة المرأة الواحدة نصف عقل، لكنها إذا انضمت إليها نصف عقل فصارت نصف نصف كامل، فقبلت شهادتها. وحدها ما تقبل، الضعيف وحده لا يقبل، لكن إذا تابعه أحد آخر مثله الضعيف لحفظه وليس ضعيفا في العدالة. نعم، على كل حال، قال العراقي في نكته، نكت العراقي ما هو؟ هو الذي سمي به التقييد والإيضاح ومطبوع بهذا الاسم. ولم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيمه المذكورة، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن. يعني يقول قبل الخطابي، الخطابي متى كان؟ 400، متى توفي؟ 440 أو 443؟ على كل حال من علماء القرن الخامس، توفي في النصف الأول من القرن الخامس. كان لم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيمه المذكور، وإن كان يعني الحديث قبل الخطابي العلماء كانوا يقولون هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، لكن جاء الخطابي فقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. يقول لكن استعمال من حيث الاستعمال، كان الأئمة ما قبل أو من قبل الخطابي كانوا يستعملون كلمة الحسن على حديث أو بعض أنواع الحديث، وهذا واقع الأمر صحيح، لكن لا يمكن أن تجزم أنهم كانوا يستعملون بالمعنى المصطلح أخيرا. ونجد حتى في كلام الشعبة، كان أحد من الطلبة النابهين جزاه الله خير له رسالة في هذا الباب وأخذ عليه الدكتوراه، وأنا كنت مشرفا عليه، والرسالة علمية جدا في الحقيقة اجتهد فيه، فيمكنكم أن تنظروا، حشر جميع من قال عن طريق الحاسب الآلي، عن طريق التتبع، عن طريق كذا، من حتى من كلام التابعين وتبع أتباع التابعين ومن بعدهم ما جاء كلمة حسن في الحديث، فجمع كلها. لكن في بعض الأحيان تجد إشارة أن الإمام البخاري سئل هذا حديث حسن، قال هذا حديث صحيح، قال فلان حديثه حسن لكنه ضعيف، هكذا يقول حسن لكنه ضعيف. وفي بعض الأحيان قال حديثه حسن. ابن المديني أقرب من جاء إلى اصطلاح المتأخرين أنه قال هل فلان حديثه حسن صحيح، قال لا بل حديثه حسن، كأنه نزله عن درجة الصحيح إلى درجة أقل. فهناك إشارات إلى هذا الاصطلاح، والأئمة لما جاءوا فأخذوا هذه الإشارات فاستعملوا في اصطلاح خاص. على كل حال، وإلى هذا يشير، يقول وإن كان أي استعمال الحسن في كلام المتقدمين، وإن كان ذكر لحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، لكن بعدما تتبعنا وجدنا أن هناك كأنها تقوية بعض الأحيان حسن لغيره. لولا يقول لو لم يكن أخطأ في حديث لقلت إن حديثه صحيح، فكأنه يشير إلى أن خطأه ينزله عن درجة، هذه الدرجة أخذها العلماء المتأخرون فجعلوا حديثه حسنا لذاته أو حسنا لغيره. هو الذي قال فيه ابن حجر من آخر المتأخرين من الحفاظ، قال فإن خف ضبطه، ما ورد بنقل أدن تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف ضبطه فهو الحسن لذاته، خفة الضبط. لكن هذه الخفة لغز في الحقيقة لا تقدر أن تجد حلها أو حله إلا بتتبع كلام العلماء وبالتدريب على في هذا الفن. فكم من الحديث إذا أخطأ نحكم عليه أن ضبطه خفيف، وإذا زاد فنقول ضبطه ضعيف. هذا في الحقيقة لا يمكن لكل واحد أن يعرف إلا من مارس الأحاديث وأقوال العلماء رحمة الله عليهم. فشعبة يخطئ في أحاديث هو وكذلك مالك رحمه الله ضبطت عليه أخطاؤه، لم تنزل حديثه من الصحيح إلى الحسن، ما هو كذا. هناك آخرون أخطأوا مثل ما عدد الذي أخطأ فيه شعبة ومالك رحمه الله توهم فيه، نزلوا حديثه من الصحيح إلى الحسن. لماذا؟ فيبدو والله أعلم أنهم ينظرون إلى عدد الروايات، فلذلك قال الذهبي قالوا أنه أخطأ في حديث، وقال الذهبي هو ثقة وأي ثقة لا يخطي. لكن إذا كان حديثه 5000، حديثه 4000، حديثه 100000 أو حديثه 100، يفتي في حديثنا وحديثين لا يعتبر هذا الخطأ في شيء، لأنه معروف لدى الأئمة بعدها كله صحيح. لكن الشخص الذي لا يروي إلا 4 أحاديث، وإذا أخطأ في حديثين أو 3، ضبطه نقول أنه ضبطه صحيح. القياس يقتضي أننا نقول ثلثي ضبطه مختل، ما أصاب إلا في 1 فيكون ضعيفا جدا. فالنظر في هذا الجانب في الحقيقة يحتاج إلى ممارسة في تراجم الرواة وكذلك في أحكام العلماء رحمة الله عليهم في الحديث. فخفة الضبط هذا يحتاج إلى دقة في القول. نعم. يقول قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: ولكن الخطابية نقل التقسيم أهل الحديث وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح. قال شيخ الإسلام: لعل الاصطلاح يكون قد بدأ يتولد، هذا الاصطلاح في زمن الخطابي في أهل الحديث الذين كانوا في زمنه، فبذلك نقل قال عند أهله، وإن كان في أقوال من قبله لم يكن واضحا، لكن كأن الاصطلاح بدأ يستقر وبدأ الناس يتعرفون هذه الأنواع الثلاثة، فبذلك وهو إمام ثقة لابد أن يقبل كلامه بأنه وجد في عصره من كانوا يقسمون الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم. إيش هو؟ ما فهمته.
من
أول من قسم الحديث إلى حسن وإلى أو إلى صحيح وحسن؟ هنا قال يعني العراقي: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر لحسن. فلعله يشير إلى كلام الترمذي وإلى كلام الشافعي وإلى كلام البخاري، لكن الترمذي في الحقيقة لا ينسى في هذا المكان، جزاك الله خيرا، لا ينسى، فإنه أكثر من لهج بنوع خاص اصطلاحه هو، ليس اصطلاحا عاما الذي استقر عليه. فماذا قال؟ قال: كل حديث ليس في إسناده متهم وقد روي من غير وجه فهو حسن عندنا، هكذا. فهو كأنه اصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا ولا ينقل عن أهل الحديث، وهنا الخطابي ينقل عن أهل الحديث، ولذلك يظهر والله أعلم أن الاصطلاح بدأ يستقر من زمن الخطابي على هذا المعنى الخاص. أما في زمن الترمذي فهو أكثر من استعمل قليل كلمة الحسن، لكن الحسن عنده بمعنى الخاص في اصطلاحه الخاص، في اصطلاح الخاص وليس على اصطلاح عام. نعم. قال شيخ الإسلام ابن حجر: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الوريد به الخصوص، أي الأكثر أو العاظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. تنبيه: قال ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر، نفس الأمر، كلمة نفس الأمر هذه في الحقيقة اصطلاح منطقي أو من أهل المنطق. نفس الأمر يقولون في الحقيقة، يعني يساوي في نفس الأمر أي في الحقيقة، إذا كان كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب، أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. يعني لماذا نحصر تقسيم أهل الحديث إلى 3 أقسام فقط؟ إن كان حقيقة فليس هناك عند ليس هناك الحديث إلا صحيح أو كذب، إن كان إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم إلى أكثر من ذلك، صحيح وضعيف، والضعيف ينقسم إلى أقسام أخرى، لعله يشير إلى هذا. وجوابه أن المراد الثاني، والكل راجع إلى هذه 3، يعني وجواب أن المراد يعني هذا التقسيم هو إلى اصطلاح المحدثين، وهو وإن كان ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك من 3، لكن كلها ترجع إلى 3. فإن كان صحيحا بأنواعه فالصحيح المخرج في الصحيحين، الصحيح المتفق عليه، الصحيح المنفرد بالبخاري، والصحيح المنفرد بمسلم، والصحيح الذي صحه على شرط البخاري، والصحيح، يعني أقسام كثيرة. كذلك الضعيف يدخل فيه ضعيف الحفظ، يدخل فيه المدلس، يدخل فيه المنقطع، يدخل فيه الشاذ والمعلل وكذا، لكن راجع إلى هذه الثلاثة كلها. الأول الصحيح يعني إما إذا كان على درجات عالية من صفات القبول فهو الصحيح. والصحيح فعيل، فعيل بمعنى فاعل. كلمة فعيل هذه يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، سميع بمعنى سامع، وجريح بمعنى مجروح، سليم بمعنى مسلم يعني الذي سلمه أو لدغه. فالفعيل بمعنى فاعل هكذا يقول، وليس بمعنى المفعول. ليس مصحة وليس مصحوح. من الصحة وهي حقيقة في الإسلام، نجد في كلام المتأخرين الحقيقة والمجاز كثير في الحقيقة. وهذه المسألة ينبغي أن نفهم أن هذا اصطلاح أيضا متأخر نشأ عن كثير من الملابسات. والحقيقة والمجاز في الحقيقة لم ينتشر هذا الاصطلاح إلا لما جاءت الفلسفة ودخلت الفلسفة في المسلمين، فجعلوا حقيقة حتى في صفات الله تعالى والمجاز في صفات الله تعالى. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله المجاز طاغوتا من التواغيت، وهذا أمر واضح في الحقيقة. فليس هناك مجاز لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في لغة العرب في الحقيقة. فالذي يسمونه مجازا وهو حقيقة لا يمكن أن يكون له معنى آخر، لا يمكن أن يكون له معنى آخر. الأسد هذا أسد، لو سمعه طفل صغير عمره 3 سنوات ما يفهم إلا أنه يعني به الشجاع والبطل وكذا. هذه حقيقة في الحقيقة، الملابسات تدل على حقيقة المعنى. ولا يفهم هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف فلسفة حقيقة المجاز أنك تريد حقيقة أنه أسد الذي له لبد له الأنياب وكذا وكذا، لكن مجازا إطلاقا. لا، القرائن تعين المعنى بأنه حقيقة معناه بطل والشجاع. فاللغة أيضا لا تقبل الحقيقة المجاز الحقيقة. وشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني أشد الناس بالمتأخرين إنكارا على المجاز، إنكارا للمجاز في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا على كل حال يقول الصحيح حقيقة في الأجسام من الصحة، واستعماله هنا مجازا واستعارة تبعية، هي كلها في الحقيقة ليس مجاز، بل الصحيح يستعمل للجسم ويستعمل للقول ويستعمل للفعل، وكل هذا حقيقة في الحقيقة. ما فهمه العرب المعنى المطلوب فهو حقيقة. فإذا قلنا هذا قول صحيح فهو حقيقة في كونه صحيحا. كذلك هذا إنسان صحيح، صحيح معناه صحيح الجسم ليس به مرض. هذا قول سقيم يعني هذا قول ضعيف لا يقبل أو إلى آخره. فكله حقيقة وليس هناك مجاز. وفيه مسائل، الأولى في حده هو ما اتصل سنده في حد الصحيح. ما حد؟ هم يستعملون الكلمة حد، والعام في اللغة في العرب العربية اللغة العربية يستعملون التعريف، يقول التعريف هو كذا، الحد بمعنى التعريف والتعريف بمعنى الحد. لكن قلنا أن المتأخرين يستعملون الاصطلاحات المنطقية كثيرة. والحد كما ذكرنا لكم هو تعريف الشيء بالجنس والفصل، بحيث يكون يشمل أشياء كثيرة ثم تفصله من غيره، فيقول هذا فصل أول والفصل الثاني. فيذكر لك في حده أي في تعريفه وهو ما اتصل سنده، عدل عن قول ابن الصلاة المسند الذي يتصل إسناده. لأنه لماذا عدل؟ ابن النووي رحمه الله اختصر هذا الكتاب من كتاب ابن الصلاة، وكتاب ابن الصلاة أصله قال الصحيح المسند الذي يتصل إسناده. فجاء النووي فما أخذ هذا اللفظ، إنما قال هو ما اتصل سنده، لأنه أقصر وأشمل للمرفوع والموقوف. بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة الإسناد. لو قال بالعدل الضابط أنا عدل الضابط كان ربما يكون أوضح، لكنه لأجل الاختصار قال بالعدول الضابطين، عدل ضابط يروي عن عدل ضابط، ذاك يروي عن عدل ضابط، حتى يصل إلى عادل العدول الصحابة وهم يوصلونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، جمع العدول والضابطين باعتبار سلسلة السند، لأن سلسلة السند خاصة في المتأخرين لا يقل عن ثلاثة، لا يقل عن ثلاثة وأربعة وما بعد، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاح. وقلنا العدل من له؟ ما تعريف العدالة؟ هي ملكة راسخة. والعدل هو من له يحتحمل على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، فهنا العدل بهذا المعنى. والضابط من يضبط حديثه ويستحضره متى ما أراد. والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فيقول بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاح، وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم. عبارة المصنف النووي توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين، وليس بشرط، لأن النووي قال بالعدول الضابطين، معناه في كل طبقة تابعي لا ينفرد بل عدول من التابعين، ثم أتباع التابعين عدول. هذا الذي يوهم كلامه، مع أنه يكفي أن يقال عدل ضابط عن عدل ضابط، فكلام ابن الصلاح في الحقيقة أوضح للمفهوم. وقيل كان الأفضل أن يقول بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط. أما إذا أطلقوا فلان ثقة، وعلى هذا نجد في كتب أو نجد كتب التراجم، ويقول ابن معين فلان ثقة، فإذا قال ثقة لا يعني به أنه عدل فقط أو أنه حافظ فقط، قد يكون فاسقا حافظا، وقد يكون عدلا من عباد الله الصالحين لكنه يكون غير ضابط. لا، إنما إذا أطلقوا الثقة فيضمنون لنا أنهم يقولون أن فلانا ثقة في دينه وثقة في حفظه أيضا. والتعريف تصان عن الإسهاب من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأولي. هنا انظر، قالوا القيد الأول وهو ما اتصل سنده. ما اتصل سنده هذا كأنه مثل الجنس، يشمل المنقطع و هو الخبر أو الحديث. حديث هو جنس يشتمل ما لم يتصل سنده وما اتصل سنده المنقطع وغيره. فلما قال وجاء بالفصل وهو ما اتصل سنده، خرج منه كل ما لم يتصل سنده. ما لم يتصل سنده ما هي أقسامه؟ المنقطع بجميع أنواعه، وما يكون انقطاعه ظاهرا وما يكون انقطاعه خفيا. انقطاعه ظاهر مثل المنقطع براو واحد، والمعضل المنقطع براويين متواليين، المدلس الذي يكون انقطاعه خفيا، كذلك المرسل الذي انقطاعه ظاهر، الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأي من لا يقبله. وبالثاني أي ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، فيقول بالعدول الضابطين خرج ما نقله غير العدول أي غير المعدلين وهم مجهولون، ما نقله مجهول عينا أو حالا. ومعلوم أن الشخص يكون مشهورا ومعدلا إذا كان عدله الأئمة أو واحد منهم، فيكون معروفا هذا. وضده من لم يعرف بجرح ولا تعديل عن طريق أقوال الأئمة رحمة الله، فهو مجهول إما عينا بحيث لم يروي عنه إلا واحد ولم يعدل، فهذا يسمونه مجهولا عينا. وإذا كان رواه أكثر من عدلين أو عدلان فيسمونه مجهول لكنه عدالة، وهو الذي يسمونه مستورا أيضا. فلما قال بالعدول الضابطين فخرج منه بالعدول كلمة العدول، خرج منه ما لم يكن عدلا أي لم يكن معروفا بالعدالة، وهو المجهول عينا أو حالا، أو يكون معروفا بالضبط معروفا بالضعف. وبالثالث ما ينقله مغفل كثير الخطأ، يعني ضابط معناه الذي لا يكون ضابطا، قد يكون صالحا لكن أدركته غفلة الصالحين. كثير من الصالحين قالوا، كثير من المترجمين قالوا فيه أدركته غفلة الصالحين، لأن الإنسان قد يكون صالحا صالحا فيرى كل الدنيا حوله صالح، فإذا أتى إنسان فربما يهبله كما يقول أو يحمقه أو كذا فيقول المغفل، كانوا يجربون وكانوا يختبرونهم بهذه السورة فكانوا يقولون أدركت غفلة السارين، وهذه الغفلة قد تودي إلى الشخص بأنه يقول رحمك الله قد حدثتنا هذا الحديث، قد حدثتنا، يقول نعم حدثتكم، وهو لم يكن حدث، فهذا لا شك أنه يكون غفلة أو يكون سوء الحفظ عدم الضبط. وبالرابع والخامس يعني غير معلل ولا شاذ أو من غير شذوذ ولا علة يخرج الحديث الشاذ ومنه المنكر أيضا والمعلل التي فيه أو الذي فيه علة. ثم بعد ذلك يذكر كم بقي؟ نعم طيب الله فيكم وصلى الله عليه لا هو على فهمت سؤالك. الأخ يقول أن يكون إلى قوله ما رواه عدل تام الضبط إلى منتهاه، إلى منتهاه على تعريف الحديث عامة الذي يدخل فيه الحديث المرسل الذي يدخل فيه الحديث الموقوف